بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. انتهينا من المقدمة، الفصل الأول في مخاطر المصرفية الإسلامية. أولا، طبيعة المخاطر في المصرفية الإسلامية. تتعرض البنوك سواء كانت تقليدية أم إسلامية لمجموعة واسعة من المخاطر في نشاطاتها والقيام بأعمالها، وبشكل عام تنقسم المخاطر المصرفية كانت من الإسلامية، تشترك الإسلامية والتقليدية في هذه المخاطر إلى أربعة أنواع، وهي المخاطر المالية، مخاطر التشغيل، مخاطر الأعمال، مخاطر الأحداث الخارجية. هذه عمدة المخاطر التي تشترك فيها المصارف كلها سواء كانت تقليدية أم إسلامية، بيضاف إليها مخاطر تخص المصارف الإسلامية وترتيبات أقسام المخاطر نتيجة صياغة التعاقدية للأدوات المالية المرتكزة على مبادئ الشريعة الإسلامية والحوكمة الشرعية الشاملة والبنية التحتية للسيولة. هذه مشاكل تأتي من هذه الناحية. يعمل المصرف الإسلامي مدة من الزمن على نشاط خاص، هل هذا النشاط الذي يعمله هل هو موافق لمبادئ الشريعة وأحكامها؟ هل هناك حوكمة أي حاكم يحكم في صحة هذه الأمور وغير ذلك؟ فيما إذا حدث خلاف، فيما إذا كان هناك شبهة، هذه حوكمة أيضا. الحوكمة بمعنى وجود حاكم في البين يحكم بالصحة والفساد حينئذ. مخاطر الأحداث الخارجية واضحة، هذه الأحداث الخارجية اللي تحدث سواء من نفس بلاد الإسلام أو من العالم كله في زمننا الحاضر. وتقوم مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية على أسس مغايرة لتلك التي تقوم عليها المؤسسات المالية التقليدية، إذ تسمى مؤسسات مالية إسلامية، فلا بد أن تكون الأسس التي تعتمد عليها هذه المؤسسات تختلف عن الأسس التي تقوم عليها المؤسسات التقليدية. بحيث ذكرنا مكررا أن الأخيرة أي المؤسسات التقليدية المالية التقليدية يكون السعي والهدف هو تحقيق الأرباح واكتناز الثروة والاستيلاء على الموارد الطبيعية في العالم. هذه هي أهداف هذه. هل تكون المؤسسات المالية الإسلامية هي نفس هذه الأهداف أم لها أهداف أخرى غير هذه؟ بينما في المؤسسات المالية الإسلامية يكون السعي هو تحقيق الأرباح وفق مبادئ الاقتصاد الإسلامي، وقلنا من أهم مبادئ الاقتصاد الإسلامي هو العدالة والنية الصادقة، وذكرنا سابقا في الجزء الرابع والجزء الثالث، وفقا لأحكام الشريعة الغراء فيجب عليها أن تلتزم في جميع عملياتها ونشاطاتها المبادئ التالية، بناء على أن مصارف الإسلامية والمؤسسات المالية لا بد أن تراعي مبادئ الشريعة ومبادئ الاقتصاد الإسلامي، فلا بد أن تراعي هذه الأمور. 1. تعزيز الإنصاف في المعاملات والمنع عن أي نشاط استغلالي. 2. المشاركة في كل المخاطر والمكافآت بين مختلف الأطراف المشاركة بالمعاملات. أصولا الأصل أن يشترك كل طرفين في الخسائر والأرباح، من عليه الغنم فعليه الغرم، فحينئذ إلا ما خرج بالدليل، وسيأتي بيان وتقدم ذا. إلا ذا المشاركة في كل المخاطر والمكافآت بين مختلف الأطراف المشاركة بالمعاملة حسب ما حددته الأحكام التشريعية، إلا إذا كان هناك دليل خاص أن الخسارة يتحملها شخص معين من الطرفين، كما في المضاربة أن الخسارة يتحملها المالك المال، وأما العامل فلا يتحمل الخسارة إلا إذا كان شرط بينهما. ثالثا، منع الفائدة في كل المعاملات التي تتضمن عناصر مادية ذات أهمية نسبية بما يؤدي إلى تحقيق غرض اقتصادي ملموس. هناك إذا كانت فائدة غرض معاملة مادية أي كالقرض وغيره والدين ونحو ذلك، فحينئذ إذا كانت هناك فائدة لا تكون هذه الفائدة ممنوعة ومحرمة. غرض اقتصادي ملموس وقد حدد الشرع الحنيف موارد منع فائدة فيها، هذه الموارد ليست كل فائدة هي حرام. أبناء العام عندهم مشكلة ويا الفائدة، إذ إذا طرأت اسم الفائدة في أي معاملة يسموها محرما، وليس الأمر كذلك. الفائدة المحرمة إنما توجد في القرض والدين وأمثال ذلك، وفي والقرض والدين على قسمين، الدين على قسمين، أو قرض ربوي معاملي وقرض وإذا كان في القرض الدين يعني، وليست كل المعاملات إذا كانت فيها فائدة هي محرمة، وذكرنا سابقا وسيأتي التنبيه إلى ذلك. التوزيع العادل للربح والمخاطر بين أصحاب المصالح، منع أنشطة التمويل التي تتعارض مع أحكام الشريعة ومبادئها كالمحرمات ونحوها، وتتطرق وبناء على ذلك فإن صيغ التمويل الإسلامية تختلف عما يكون في التمويل التقليدي، وتتطرق في تلك الصيغ إلى مخاطر فيجب وضعها في الاعتبار عند تحديد متطلبات كفاية رأس المال. فهل أن المصرف له عنده رأس المال الكافي حتى يمكن أداء الدين من هذا الرأس ويستثمر بمقدار هذا رأس المال الموجود عنده؟ وإطار المخاطر لهذه الصيغ تحت نظام تشريعي متين، حينئذ لا بد من ملاحظة ذلك كله. ثم إن البنوك الإسلامية تواجه أنواع من المخاطر خلال القيام بأعمالها. 1- المخاطر المماثلة لتلك التي تواجهها البنوك التقليدية، حيث ذكرنا مخاطر مشتركة بينهما. 2- المخاطر الفريدة التي تختص بها البنوك الإسلامية التي تنشأ بسبب متطلبات الامتثال للشريعة، وما يحدد نوع وطبيعة الأدوات التي يتسنى للمؤسسات المالية الإسلامية استخدامها، والمخاطرة المرتبطة بها هو حظر التعامل بالفائدة. كم من استثمار، كم من معاملة موجودة في البنوك التقليدية قائمة على الفائدة، هل يمكن للمؤسسات المالية أن تستعمل نفس هذه الممارسات إذ أنها مبنية على الفائدة؟ حينئذ كما تواجه مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية قيودا تتعلق بإدارة السيولة، إذ لا يكون بإمكانها استخدام أي أدوات تمويلية مصحوبة بفائدة، وهي الأدوات التي تعد من الخصائص المميزة لسوق المال. سوق المال الموجود الآن في العالم كلها مبنية على الفائدة، هل بإمكان المؤسسات المالية الإسلامية أن تستثمر في هذا السوق بالسيولة وغير نحوها؟ ثالثا، تعامل البنوك الإسلامية مع البنوك التقليدية إذا أملت على الأولى أي على البنوك الإسلامية قوانينها المادية المخالفة لقوانين الدين الحنيف، كيف يتعامل؟ ما ممكن أن تقوم يقوم بنك إسلامي ليس له ارتباط مع البنوك التقليدية، ما هو حيلة الخروج عن قوانينها هذه؟ هي مخاطر، هي مشكلة من المشاكل. رابعا، كيفية الخروج عن تعهدات النظام المالي العالمي للمصارف المالية ومؤسساتها. هناك تعهدات قانون وضعتها المؤسسات العالمية فرضت على البنوك الإسلامية وهي تخالف الشريعة، كيف يمكن أن تخرج عن هذه المعاهدات حينئذ؟ هذه هي مخاطر البنوك الإسلامية حينئذ. ما الحيلة في الخروج عن هذا؟ وهذا ما نريد أن نبحثه في البحوث القادمة إن شاء الله.